أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. هذه السورة التي سمعنا شيئا من صدرها سورة العنكبوت سورة مكية، وقد خص الله تبارك وتعالى فيها علاج قضية من أهم قضايا الدعوة في الله تبارك وتعالى وهي قضية الفتنة، تعني بالفتنة الابتلاء والاختبار الذي صدر الله تبارك وتعالى به هذه السورة، فقال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد عالج الله تبارك وتعالى كل ما يخص هذا الموضوع تقريبا في هذه السورة، هي السورة التي تصدت وعالجت بهذا الموضوع. شرع الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وقد ذكرنا يعني طرفا من أقوال العلماء في تفسير هذه الحروف. ثم بعد ذلك شرع سبحانه وتعالى في الآية الثانية لبيان حسبان وظن خاطئ عند بعض المؤمنين، فقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أي عموم الناس الذين لم يفهموا قضية الإيمان وقضية حقيقة هذا الدين بعد، أن يتركوا أي لقولهم أن مؤمنون يتركوا من قول الله تبارك وتعالى، ثم بين هذا الترك قال أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي يعلنون كلمة الإيمان فيقولون نحن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ويبتلون ويمتحنون. وقد جاءت الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى بمعاني كثيرة، منها هذا المعنى الذي نحن بطلبه الاختبار والابتلاء والامتحان لتمييز الصادق في دعوة الإيمان من الكاذب، منها هذه الآية. وقد جاءت بمعاني أخرى كالوضع في النار فقط، مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فتنوهم أي ألقوهم في النار. والإلقاء في النار أصلا فتنة، وإنما أي تعذيب المؤمن ليرجع عن دينه. من هذه المعاني أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، منها قول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل يبتليكم بهذا. كذلك قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، الفتنة بالشر والفتنة بالخير. وقوله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وبين أن هذا الظن ليس بالصحيح في آيات كثيرة، في قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وفي آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبين إن الحسبان أو الظن بدخول بأن المؤمن يدخل الجنة ولما يأته كمثل الذين خلوا من قبل، أي من الفتن والبلاء والامتحان التي يصل فيها الحد إلى أن الرسول نفسه يستبطئ نصر الله عز وجل فيقول متى نصر الله، قال الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب، يعني أنكم لا تدخلون الجنة حتى تبتلون وتمتحنون وتختبرون. ولذلك لما خسر المسلمون في غزوة الخندق واشتد بهم الكرب وظهر النفاق على أشده، عند ذلك ظهر معد الإيمان، قال المؤمنون هذا أي هذا الكرب والابتلاء والحصار هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني ما زادهم المحنة والفتنة إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وتسليما لمشيئته جل وعلا. فهنا يقول الله عز وجل حسب الناس، عموم الناس يعني الداخلين في الإيمان دون تبصر بحقيقة الإيمان وفهم لأبعاد هذه الحقيقة، أن يتركوا أي من قبل الله تبارك وتعالى أن يقولوا آمنا أي يعلنوا إسلامهم وهم لا يفتنون أي يختبرون ويمتحنون بشتى الاختبارات وصنوف الابتلاءات، سواء كانت هذه الابتلاءات بالأوامر الشاقة على النفس كالقتال مثلا كما قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كذلك الصيام في الحر الشديد أو في البرد الشديد، كذلك مداومة الصلاة، هذه أنواع كلها من يعني الأوامر التي تشق وتفرض على بعض النفوس، هذه ناحية، كذلك مجاهدة الدعوة وملاقاة الكفار والصبر على أذاهم والصبر على فتنتهم ومحنتهم، وهذا هو المقصود هنا بقول الله تبارك وتعالى وهم لا يفتنون بالنسبة لهذا الأسوء. قال جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا قسم يقسم الله عز وجل لأنه قد فتن الذين من قبلنا أي من الأمم أو من أتباع الرسل من الأمم التي أسلمت يعني كما قال تبارك وتعالى وكم من نبي كم كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات من سورة آل عمران يبين الله عز وجل فيها بعد أن يعني اشتد الكرب على المسلمين وكثرت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وشد وجهه وقتل من المسلمون من المسلمين يعني 70 رجلا قالوا أن هذا يعني قال المسلمون أن هذا يعني كيف يحدث لنا هذا الابتلاء وهذا الامتحان والحال أننا مسلمون وأن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يخبرهم بأنه لا بد أن يقع لهم هذا وأن من كانوا قبلهم وقع لهم هذا. قال وكم النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالله يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم وقد بين هذا طرف من هذا النبي في أحاديث كثيرة كما جاء في حديث خباب بن أرق أنه جاء للنبي وهو متوكل مرضة له في ظل الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا يعني ألا تطلب لنا النصر من الله عز وجل على الأعداء على الكفار وذلك في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى برجل يوضع المنشار على مطرح رأسه حتى يقع تلقتين أو فرقتين ما يرده ذلك عن دينه يعني أن من كان قبلكم ابتلوا وامتحنوا ولا بد أن تبتلوا وأن تمتحنوا كما سبق في أسلافكم. فلذلك قال جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني اختبرناهم وامتحناهم بشتى بصنوف الابتلاءات والاختبارات حتى يثقل معدنهم وحتى يتميز الصادق من الكاذب. لذلك قال الله عز وجل فليعلمن لم قسم أيضا يعني والله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العلم المراد هنا في هذه الآية إنما هو العلم الذي يقوم عليه الثواب والعقوبة وأما العلم الإلهي فهو حاصل أصلا قبل أن يخلق من الله تبارك وتعالى يعني قبل أن يخلق الله عز وجل العالمين يعلم من سيصبر ومن لا سيصبر ومن سيفتن يعلم هذا قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. ولكن المقصود هنا بهذا العلم هو العلم الذي يظهر حقيقة أمام الناس ثم العلم الذي يعني يتحقق به المثوبة والعقوبة عند الله عز وجل. قال فليعلمن الله الذين صدقوا يعني علما ظاهرا يبرز هذا العلم للناس حتى يعني يظهر لكل أحد ولا يعلمن الكاذبين أي في هذه الدعوة فيكشفهم للناس أيضا ويظهر كذبهم وزيفهم. هذا يعني استفتاح وأول رد بالنسبة للمؤمن أو المسلم اللي دخل الإسلام وهو لا يعرف أبعاد هذا الدين إن هذا الدين يعني ليس كما يقال طريق مفروش بالورود وإنما هو طريق فيه أشواك وفيه مشقات وفيه مصاب ربنا بيجيها من الأول. من أول يقول دعوة الإيمان لا بد فيها من ابتلاء واختبار وإن لا بد أن هذه السنة ثابتة لا تتغير وليس بدعا أن يعني يبتل المؤمنون اللي هم أصحاب محمد فقد ابتلى الله تبارك وتعالى من كان قبلهم. هذا رد حاسم وقاطع لبيان أن هذا الطريق يتلازم معه تتلازم معه الفتنة وتلازم معه الابتلاء تلازم أساس. ثم بعد ذلك بدأ الله عز وجل يرد ظنا آخر الظن بأن الله عز وجل لا يستطيع مثلا أن يرد كيد الكائدين أو أن يرد عن المسلمين. قال جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون حتى لا يظن المؤمن أن الله عز وجل يعني ما يدافع عنه ولا وإنما يعني خلاه في النار وحده أو تركه في النار وحده. لا قال جل وعلا أم حسب أي هل يظن أو هم عند الإضراب بل أضرب على هذا كأن فيه ظن أسوأ من هذا الظن وهو حسبان الكفار أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعني أن يثبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يعني يكونون في قبضته يعني يكونوا في قبضته سبحانه وتعالى. لذلك قال أم حسب الذين يعملون السيئات جمع سيئة من الكفر والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، وأعظم سيئات الشرك بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، أن يسبقونا أي يعجزونا، فلا نستطيع يعني اللحاق بهم والقبض عليهم ويعني إرغامهم على ما نريد، ساء ما يحكمون يعني ساء حكمهم في هذا، إذ أن الله هو الملك، هو الملك وهو الرب سبحانه وتعالى المتصرف في شؤون عباده، لا يثبت منهم شيء سبحانه وتعالى، ساء ما يحكمون يعني ساء حكمهم هذا، وهم يعلمون أنهم يحكمون للحاكم الدنيوي إذا كان يعني جاد وقوي أنه يستطيع أن يسيطر على ناسه وعلى شعبه وعلى من هم تحت أمرته، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. فإذا كان يعني يستطيع البشر أن يكون منهم الملك الآمر الناهي الذي يعجز المجرمين والطاغين في مملكته فيلزمهم ويسجنهم ويفعل بهم ويفعل، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فكأنها يعني ربنا بيقول للكفار إذا كنتم يعني ترون هذا من البشر فكيف بالله خالق الخلق مدبر الأمر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، أن يظنوا أن الله لا يستطيع أن يعني يرغم ويكبت الكفار. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأساس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما هو رجاء ما عند الله عز وجل في الآخرة، وذلك أن الدنيا فيتحقق فيها يعني بعض المنافع وبعض النصر للمؤمنين وقد لا يتحقق. لذلك قال جل وعلا مطمعا المؤمنين في فضل الله عز وجل في الآخرة، قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يرجو من المؤمنين لقاء الله عز وجل ولقاء الله تبارك وتعالى إنما يكون بعد الموت، حيث يلتقي المؤمنين بالله عز وجل أولا بالملائكة يعني يحاسبون يعني يسألون المسلم عن دينه وعن ثباته، ثم بعد ذلك لقاءهم بالله تبارك وتعالى في الآخرة حيث يجازيهم على إحسانهم وعلى قيامهم بحق الله عز وجل وعلى دعوته. فربنا بيقول يعني من قام في سبيل هذه الدعوة يريد وجه الله عز وجل، ووجه الله عز وجل يعني الذي أجل الله عز وجل الذي أجله للمؤمن هو أن يلتقي يعني عمله الصالح أو بتراجع عمله الصالح في الآخرة. فلذلك قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله يعني يطمع في هذا ويطمع فيما عند الله عز وجل فإن أجل الله الآن، أجله يعني وقته الذي حدده ليجازي كل محسن بإحسانه آت ولا بد، وهو السميع العليم السميع لعباده في هذه الدنيا، يعني ما تقول من قول إن الله يسمعه فسيجازيك عليه، العليم بما تعمله إن كان سرا أو جهرا، يعني لا تخف على أي خير تعمله ستجد جزاءه عند الله تبارك وتعالى. فسواء كنت في سجن مظلم أو عذبت بإنسان سبك وشتمك في سبيل الله تبارك وتعالى، أو تحملت من الأذى ما لم يعني يره الناس، أو سمعت كذا وسمعت كذا، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى وسيجزيك عليه، وهو السميع العليم الذي لا يغيب عن سمعه شيء، العليم بعباده سبحانه وتعالى، أي فلن يضيع عند الله تبارك وتعالى ثواب داعي تحمل شيئا في سبيل الله. ثم بين أن القضية ليست فقر من الله عز وجل يأمر الناس بالدعوة وتحمل الجهاد والصبر على أذى الناس وعلى بلائهم، قد يظن ظان من الذين لم يفهموا حقيقة الدين بعد ولم يفهم صفات الله عز وجل أن الله بحاجة، الله بحاجة إلى دعوته أو إلى جهاده ليهدي بهذه الدعوة الكفر إلى طريقه. لا، ربنا لذلك قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد أي في سبيل الله عز وجل على كلمة الله تبارك وتعالى، فهذا الجهاد للنفس يعني ليس مرده لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل الغاية اللي بده يصل إليها المؤمن بالجهاد الله يقدر يحصلها دون أسباب، كما قال عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني بدون رسالات وبدون تحمل وبدون أذى الله يستطيع عز وجل أن يهدي الناس إلى هذا الدين، هذه واحدة. كذلك الانتصار من الكفار
الله يستطيع أيضا بدون معاونة المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إنما هو ابتلاء فقط، يعني هي جملة الاختبارات كما ابتلانا بالصلاة اللي هي عبارة عن شيء بارد ما فيه احتكاك مع الناس، كذلك ابتلاء بجهاد الكفار وبدعوة الفاسق وبتوصيل هذا الحق للناس مع ما فيه من أذى ومن شتم ومن إهانة. الذي أمر بهذا هو الذي أمر بهذا، الذي يظن أن ربنا سبحانه وتعالى محتاج أن هذا يقوم ليدعو إلى الله عز وجل، الله هو محتاج، وإنما هذا فقط إنما هو مجرد ابتلاء ليأخذ الداعي عليه أجر من الله تبارك وتعالى. فلا هو ينصر الله محتاج نصره، ولا هو يدفع يعني عن دين الله عز وجل محتاج لدفعه، بل إنما هو ابتلاء كما قال تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ذات بدر. الله يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رسول أخذ حصوة وألقى بها في وجوه الكفار، ثم قال: شنو كان دور المؤمنين؟ شنو ما دور المؤمنين؟ قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. صورة المؤمنين الذين وقفوا في بدر وجاهدوا إنما كان صورة فقط لقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئة الله عز وجل، فالنتيجة من الله والنصر من الله تبارك وتعالى، وإنما المؤمن قد أوقفه الله عز وجل في هذا الموقف ليأجره لنفسه فقط. قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني يختبرهم هذا الاختبار الحسن اللي هو نتيجة الثبات والوقوف، ثم بعد ذلك يأخذ أجر عليه. لذلك يقول الله عز وجل هنا لكل الدعاء: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين، غني عن فعلهم، لأنه يستطيع أن يهديهم دون سبب، كذلك يستطيع أن يثبت الكفار دون سبب دون جهاد منه، وإنما هو فضل الله عز وجل ورحمته وتهيئة المؤمن أن يقف هذا الموقف ليأخذ أجره من الله عز وجل. ثم بين الأجر والمثوبة عند الله ما هي، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا أي بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وعملوا الصالحات ومنها الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، لنكفرن، برضو اللام الموصلة بالقسم، يعني والله لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني كل ذنوبهم سنكفرها بمعنى نكفرها ونغطيها فلا نحاسبهم عليها، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أو ولنجزينهم يعني لا يأخذن جزاءهم بأفضل ما وصلوا إليه من أعمال، يعني على أعلى مستوى، على أعلى مستوى من الإحسان ومن الجهاد، يأخذون كل الأعمال الباقية بهذا المستوى، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعلى مستوى وصلوا إليه من الجهاد ومن إحسان العمل ومن إتقانه، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، هذا معنى، أو ولنجزينهم يعني الجزاء الطيب على أعمالهم الحسنة التي ابتغوا فيها وجه الله تبارك وتعالى وأحسنوها، ويعني صاروا فيها على سنن صحيح، على مشروعية صحيحة. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بعد ما بين هذا يعني الآن حذر الطريق، الفتنة لازمة، الكافر لا يعجز الله تبارك وتعالى، المجاهد في سبيل الله يجاهد لنفسه مو الله، لأن الله غني سبحانه وتعالى، المجاهد سيأخذ أجره كامل عند الله تبارك وتعالى. ثم رد الله عز وجل هذه يعني هذه قضية حذر الطريق. بعد ذلك بدأ الله عز وجل يبين أول مشكلة، أول مشكلة للدعوة، مشكلة الإنسان مع والده، فعند ذلك بين الحد الذي ينبغي على المسلم أن يتخذه مع الوالدين. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أول ما بدأ الإنسان الدعوة آمن بالله تبارك وتعالى، قد يصطدم بالوالدين. أولا قال تبارك وتعالى وصينا، الوصية هنا هي الأمر اللازم اللي فيه يعني شفقة ورحمة على الموصى. قال الله عز وجل وصينا الإنسان، جملة الإنسان يعني جنس الإنسان جميعا، بوالديه حسنا يعني أن يفعل لهم ما هو الأحسن، يعني أحسن العمل أو الإحسان إليهم بصنوف البر وفي صنوف الصدقات وصنوف الكلام الطيب. هذا عام في كل والدين سواء كان يعني مسلمين أو كافرين، يجب أن يكون الإنسان مع والديه بمنتهى اللطف وبمنتهى الأخلاق الطيبة. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. الجهاد هنا بمعنى يعني بذل الجهد وبذل الوسع، يعني إذا بذلوا غاية وسعهم وغاية جهدهم ويعني نهاية ما عندهم من يعني من فعل ومن جهد لتشرك بي ما ليس لك به علم، ولا يكون الشرك بالطبع إلا عن جهل، لأن يعني ليس هناك إله مع الله تبارك وتعالى، وإنما هذه فقط للبيان، يعني هذا القيد إنما هو قيد لبيان الحال، لأنه لا شرك يعني ما في شرك علمي بذاته، ما في شرك مستند إلى دليل، وإنما كل شرك يعني مستند إلى جهل، فليس هناك إله مع الله تبارك وتعالى، ولا من ينبغي أن يعظم وأن يقدس إلا الله جل وعلا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، أي إن الشرك لا يكون إلا هكذا فلا تطعه. إذن هذا خارج من جملة الإحسان، يعني المعصية في الشرك هذه مستثناة، لأنها إذا الأب إذا جاهد ابنه على الشرك فقد جاوز حده، جاوز حده، لأنه هنا اعتدى على حق الله تبارك وتعالى، وليس له أن يعتدي على حق الله، يعني له أن يأمر ابنه بأن يحسن إليه وأن يكون معه يعني أن يكون كله، يعني لأبيه كما قال النبي أنت ومالك لأبيك، لأنه هو مدين لحياته وبوجوده وب يعني تربيته لوالديه، لكن أن يتخطى، يعني ممكن أن يسخر الإنسان حياته ومال الوالدين، ولكن أن يتخطى هذا فيأمر أو يأخذ حق الله تبارك وتعالى في أن يكون الإنسان عبد الله عز وجل، فهنا قد تجاوز حده. لذلك قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي آية لقمان قال تبارك وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقيد أيضا حتى لا يظن أن هنا فلا تطعهما مطلقا، قال فلا تطعهما أي في الشرك، ولكن المصاحبة بالمعروف في الدنيا ينبغي أن تستمر حتى لو كان الوالدين كافرين. ثم قال جل وعلا إلي مرجعكم، يعني في النهاية المرجع مرجع الوالدين ومرجع الأبناء إلى الله عز وجل، فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي وأجازيكم، يعني ليس مجرد خبر نقول لك عملت كذا وكذا وأنت عملت كذا وكذا، وإنما هذا الإخبار الذي يتحقق بعد الجزاء، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بسعته. هذه أول مشكلة كما قلت تواجه الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أن قد يصطدم بالوالدين الكافرين، هذه لا طاعة لهم. طبعا فيه هذه المشكلة أبعد من هذا، يعني أبعد من هذا، لها يعني قضايا فقهية كثيرة نفصلها في مقام آخر إن شاء الله. المهم أن طاعة الله تبارك وتعالى مقدمة في التوحيد على طاعة الوالدين، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالخالق أولى بالطاعة سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا قد تؤدي إلى تنافر، يعني تنافر القلب، أن الابن ما يحبش أبوه لأنه على الكفر وعلى الشرك، وإن قد يتبرأ منه كما فعل إبراهيم مثلا كما قال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، يعني تبرأ من فعله. فأقول قد تؤدي هذه إلى نفرة القلوب، وإلى أن الإنسان يعني يكره يعني والديه لما هم عليه من الكفر والشرك، فبين الله عز وجل أن هناك الجنة تعويض، أن ثمة تعويض. لذلك قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني لا تظن يا مسلم يلي فارقت ما كان عليه الآباء والأجداد وكنت تحبهم وكنت كذا وكرهتهم أو أبغضتهم في الله تبارك وتعالى أنه لا تعويض لهذا، بل هناك تعويض، لأن الله عز وجل سيدخلك يوم الجنة في الجنة وسيدخلك في يوم القيامة مع الصالحين. والدخول مع الصالحين لا شك أنه أفضل رفقة وأفضل حياة، كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال وحسن أولئك رفيقا، يعني حسنت رفقة هؤلاء أن يكون الإنسان مع النبي ومع الصالحين ومع الشهداء. لذلك قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي تعويضا عن فقدهم مثلا لآبائهم الذين كانوا على الكفر أو أمهاتهم أو نحو هذا من أرحامهم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لون من ألوان المنافقين والذين يكونون في هذه الدعوة هكذا يعني الرياء والتظاهر. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس ناسا، وربنا سماهم الناس لأنهم في الحقيقة يظهرون الإيمان فقط ولكن يعني ليسوا بمؤمنين على الحقيقة. من يقول آمنا بالله أي يعلن الإيمان ويظهره، ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لون من ألوان المنافقين والذين يقومون في هذه الدعوة هكذا يعني الرياء والتظاهر. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس ناسا، وربنا سماهم الناس لأنهم في الحقيقة يظهرون الإيمان فقط ولكن يعني ليسوا بمؤمنين على الحقيقة. من يقول آمنا بالله أي يعلن الإيمان ويظهره، يقول يعني بلسانه لكن هذا القول لا حقيقة له. فإذا أوذي في الله صابه بعض الأذى في ماله في نفسه طبعا من الكفار أو من نحوه، جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني جعل فتنة الناس صارفة له عن الإيمان إلى الكفر كعذاب الله، إذ يصرف هذا العذاب المؤمن عن المعصية إلى الطاعة. يعني عذاب الله تبارك وتعالى، نحن إذا تذكرنا عذاب الله عز وجل أو المؤمن إذا تذكر عذاب الله عز وجل فر من المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى فهو يبتعد. المنافق على العكس، يعني بمجرد ما يرى أن أوذي في الله يفر من طاعة الله تبارك وتعالى لا معصية الله، يعني جعل عذاب الناس مثل عذاب الله بالنسبة للمؤمن. هذا أحد وجوه التفسير، جعل فتنة الناس له كعذاب الله، كعذاب الله في تنفير عذاب الله نفسه للمؤمن، يعني إذا سمع وعلم بأن الله عز وجل يعذب يوم القيامة يفر من المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أو تفسير آخر، الجزء الآخر من التفسير، جعل هذا المنافق فتنة الناس مساوية لعذاب الله، يعني أن يسوي بين العقوبة الدنيوية وهي عقوبة قليلة مهما كانت يسوي بها العقوبة الأخروية الدائمة. والله عز وجل يقول عن نفسه وعن عذابه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يستطيع أحد أن يعذب كما يعذب الله عز وجل وأن يوثق يعني المجرمين والعصاة كما يوثق الله عز وجل يعني ربطه ويسلسلهم. لأن ربنا يقول مثلا في السلسلة يقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من ذراع الملك فاسلكوه إنه كان يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني لا يستطيع أحد أن يعذب أعداءه كما يعذب الله عز وجل أعداءه. فهذا المنافق لجهله بحقيقة العذاب الأخروي يجعل عذاب الله تبارك وتعالى، يجعل فتنة الناس وهي فتنة مهما كانت، ما هي؟ القتل، يعني نهاية فتنة الناس القتل، وهذا لا يساوي شيء بالنسبة لعقوبة الله تبارك وتعالى، يعني سوى بين هذه وهذه، ولذلك ذهب مع الناس وترك الدين وقبل الفتنة وترك يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وانحاز إلى الدين يعني خوفا من عذابه. ولا شك أن الذي يسوي بين عذاب الله تبارك وتعالى وعذاب الناس جاهل، جاهل أكبر الجهل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي سوى بين هذا وهذا. ثم قال جل وعلا: ولئن جاء نصر من ربك، يعني إذا انتهت الفتنة وانتهى العذاب وجاء النصر المؤمنين من الله تبارك وتعالى، على طول لا يقولن إنا كنا معكم، يأتي المؤمنين ويعلن أنه كان معلن الإسلام وأنه كان مع المؤمنين وأنه كان وكان. قال جل وعلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني هل يظن هذا أن هذا ينطلي على الله تبارك وتعالى وأنه إذا كذب على المؤمنين في الدنيا وإنه كان معهم وكذا ولكن بس كان فقط مجاري يعني كان مجاري لهؤلاء الكفار وماشي معهم هكذا، ولكن قلبه مع المؤمنين. الله يقول ألا يعلم هذا أم يعني حقيقة ما في قلبه يعلمه الله تبارك وتعالى. لذلك قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لذلك عقب بأن يعني هذه الفتنة لتمييز هذه القلوب، وإذا ما عرفت يعني ما عرفت حقائق القلوب في الدنيا فستعرف عنده تبارك وتعالى. لذلك قال جل وعلا بعد ذلك وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي بهذه المواقف المختلفة، موقف الفتنة الشديدة للمسلمين حيث يفر يعني ضعيف الإيمان يفر إلى الكفار ويداهن في دينه ويذهب، ثم موقف آخر موقف النصر، فتجد الناس على طول تتغير مواقفهم، على طول هذا الذي كان مع الكفار ينتقل إلى المعسكر الآخر ويقول خلاص أنا معكم أيها المؤمنين وكنت معكم وكنت بكم. فالله عز وجل يقول أنه يعني يصيب المؤمنين بالعسر واليسر لتتبين الحقائق وتظهر يظهر كل شيء على يعني على يعني على على وجهه الصحيح أمام الناس أولا، ثم أمام الله تبارك وتعالى ثانيا. ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا، هذه أول نوع من الفتنة، أول نوع من أنواع الفتنة، الفتنة بالتزيين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال جل وعلا وما هم لحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. من جملة الفتنة أن الكفار يقول المؤمنين اتبعوا سبيلنا، يعني كونوا مثلنا في طريقتنا وفي عبادتنا وفي شركنا وفي يعني ما نرضاه لعيشنا وحياتنا، ولنحمل خطاياكم، يعني إن كان ثم آخرة وفي حساب يا أخي يقول لهم ذنبكم على رقبتنا إحنا نتحمل كل هالذنوب. وهذا للأسف يعني كلام الكفار هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعمل بعض السفهاء من المسلمين الآن يقول لك يا أخي اعمل الشيء فلان علي أنا أتحمل ذنبك، شلون تحمل ذنبك؟ أنت لا تستطيع أن تحمل إلا ذنب نفسك فقط، أما ذنب الآخرين هكذا جزافا أن تتحمل هذا أمر الله تبارك وتعالى، هذه مسؤولية عظيمة. لذلك قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا كونوا مثلنا ولنحمل خطاياكم أي يوم القيامة، نحن نتحمل ما يعني ذنوبكم نحن نتحملها عنكم أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني أنهم لا يستطيعون أن يسقطوا شيئا من خطاياهم لأن الله لا يرضى بها، سيحاسب كل إنسان على ما اقترفت يداه كما قال تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم هؤلاء يوم القيامة يكذبون، يعني إذا عاينوا عذاب الله تبارك وتعالى وجاءهم يعني من اتبعهم وقالوا انقذوا عنا خففوا عنا يوم من العذاب وقالوا عنا شيء، يقولوا يعني يكفينا ما فينا، يعني يكفينا ما فينا من العذاب ومن البلاء. لذلك الله عز وجل يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي أنهم يتملصون من هذا يوم القيامة. ثم الله لا يرضى سبحانه وتعالى بل يعني يعذب كل إنسان يعني عما ارتكبته يداه. ثم من ناحية ثانية الله يقول هنا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي يكذبون في يوم القيامة عندما يعاينوا عذاب الله تبارك وتعالى، ما يحمل خطيئة أحد لكن الله عز وجل هيحملهم. قال جل وعلا ولا يحملن أثقالهم، يعني نتيجة الثقل معروف اللي هو الحمي وهو نتيجة على ما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا. ثم قال وأثقالا مع أثقالهم، الأثقال التي مع أثقالهم هي أثقال غيرهم اللي هو الإضلال، يعني كل من أضلوه سيحملون أيضا يعني سيئته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام أو من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيء. فهم حيحملوا ذنبهم ولا شك حيحملوا من ذنب الذين أضلوهم، ولكنهم لن يعني يطلبوا أن يحملوا يعني آثام الآخرين لأن الله سيعاقب كل إنسان عما اقترفت يداه. لذلك قال تبارك وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم اللي هي أثقال الإضلال وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون عن كذبهم. إنهم يقولون الآن في الدنيا بالراحة وقت الراحة وقت اللي ما في حساب هناخد يعني هنتحمل يعني معاصيكم يوم القيامة، ولكن يوم القيامة لا يتحملون شيء أو يعني ينفرون من هذا ويعني يتمنون أن يخرجوا من هذا. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين للمؤمنين أول صورة من صور يعني الفتنة وصور البلاء، وهي صورة يعني هذا النبي الكريم نوح صلوات الله وسلامه عليه، وكيف فتن وابتلي بتحمل سنين طويلة من الدعوة في قوم غلاظ الأكباد، غلاظ القلوب، لم يؤمن به إلا القلب. وهذه من أعظم الفتن، أن يظل الإنسان يتكلم ويتكلم ويتكلم وبعد ما يجد حصيلة الناس ما يجد سماع، لا شك أن هذا يعني خاسر وصعب على النفس. لذلك قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أول فتنة نوح آدم الثاني صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما 52، وربنا قال 1000 سنة إلا 50 ليبين محدودية العدد، لأنه لو قال 950 سنة ممكن يظن ظنا هذه مبالغة، ولكن لم يقول 1000 سنة إلا 50 فلا شك أن هذا للتحديد، أن هذه على التحديد كانت واقعة هذا، وهذه 950 سنة هي عمر دعوته فقط، وإلا فهو قد عاش يعني عمره عمر الأصلي 1050 سنة، عاش 40 قبل البعثة و60 بعد الطوفان، ولكن 60 بعد الطوفان كانت كلها في قوم من المؤمنين فقط، أما 950 كلها يعني عمر الدعوة، عمر دعوته صلوات الله وسلامه عليه. قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أن يدعوهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي مع هذا العمر المديد لم يسلم له ولم يؤمن به إلا القليل، كما قال تبارك وتعالى وما آمن له إلا قليل. والله عز وجل يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم نوح يشكو الله عز وجل يقول قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا علنيا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لآخر السور. فهذه السورة اللي هي سورة نوح تصور إلى أي حد كان نوح حريص ومجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة مع قومه بالبيان وللإرشاد، مرة بالسر ومرة بالعلم، مرة مع جماعة ومرة فرد فرد، وعلى هذا النحو 950 سنة وهو على هذا الحال، ومع ذلك الله عز وجل يقول وما آمن به من شكل الآية إلا قليل، يعني لم يخرج إلا بعدد قليل جدا. فهذه فتنة رسول يمكث هذا العمر الطويل يعني قرون 9.5 قرون ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يخرج إلا بهذه الحصيلة القليلة. ثم قال جل وعلا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان الذي طاف بهم من جميع الجوانب اللي هو الماء الذي غشيهم من فوقهم ومن أكثر منهم حتى أهلكهم الله عز وجل وهم ظالمون أي مقيمون على شكهم وكفرهم. ثم قال جل وعلا فأنجيناه أي بعد هذا العمر الطويل المديد في الدعوة وأصحاب السفينة الذين آمنوا معه وسماهم الله عز وجل أصحاب السفينة لأن الله أنجاهم بها. ثم قال وجعلناها آية للعالمين أي أن الله عز وجل قادر أن ينصر عبده أو أن ينصر عباده سبحانه وتعالى على الرغم يعني مما يعني يظن الظانون أنه لا نجا. فهذا نوح يعني قد أنجاه الله تبارك وتعالى بصورة غير معهودة عند البشر، أن يعمل سفينة على أرض يابسة ثم تصبح هذه الأرض كلها طوفان عظيم وينجيه الله تبارك وتعالى بهذه الصورة ويغرق كل من في الأرض بعد ذلك لا يبقي فيها أحد، استجابة لدعوة نوح الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني صاحب دار إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله عز وجل استجاب دعوته وأهلك كل من على الأرض, يعني استجابة لدعوة هذا العبد الصالح الذي صبر هذا الصبر الطويل, ولكن يعني كانت الحصيلة قليلة. يعني في هذا بيان عظيم جدا, أولا أن يعني نجاح الدعوة ما بكثرة الأتباع, هذه ناحية. ثم نوح طبعا يعني مكث هذا المكث لم يؤمر بقتال, يعني كل 150 سنة لكن لم يؤمر بقتال, وذلك أن يعني ما كان من شريعته أن يقاتل المؤمنين الكفار لأنه كان في وضع يعني قليل جدا, لأن ربنا يقول وما آمن له إلا قليل. بعض العلماء يقول هذا القليل حوالي 87 رجل, بعض يقول 12 رجل امرأة, بعض يقول 12 رجلا فقط, ومجموع أيضا قليلا من النساء, والبعض ما يقول إلا بعض يعني أولاده وبعض القليل جدا. وطبعا الأمر أن يؤمر هؤلاء الفئة القليلة بالقتال, كان هذه القضية مستحيلة في وقتهم, لذلك لم يأمره الله تبارك وتعالى بالقتال, والصبر هذا الصبر الطويل على الدعوة في وقته صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعد أن يأس من رجوع قومه إليه وما عنده قدرة يستطيع أن يدفعهم عن دينه, عند ذلك توجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يهلكهم, فأهلكهم الله عز وجل استجابة لدعوته. هذا بالطبع ترجم لكل الكلام في هذه المقدمة بأن الكافر لا يسبق الله تبارك وتعالى, المؤمن لا بد أن يبتلى, وأعظم المؤمنين بلاء يعني من الرسل, يقول العزم من الرسل أول رسول له يقول العزم من الرسل اللي هو نوح صلوات الله وسلامه عليه, فقد ابتلي بالمكث الطويل في قوم من الكافرين, صبر عليهم هذا الصبر ودعاهم هذه الدعوة إلى أن أجن الله تبارك وتعالى في أن أنجاه وأعطاه بعد ذلك 60 سنة يعيش مع المؤمنين فقط. نكتفي بهذا, وأستغفر الله لي ولكم.